بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك، فيستعمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال. وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون. والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه، فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل. والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد: فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن أوجب على المغصوب أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه فأوجب الحج على المستطيع بماله، فقوله ظاهر التناقض. ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت، كما كان أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا ولا خبزا، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير. وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس منه من الجالبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
وقال: لا يحتحب إلا خاطئ، رواه مسلم في صحيحه. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تفويز الطحان فحديث ضعيف بل باطل، فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجته إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا، لأن المسلمين كانوا مستغلين بالجهاد. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة لأجل الصحابة عن فلاحتها، لأن ذلك يحتاج إلى سكنها. وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو 1400 وضم إليهم أهل سفينة جعفر. وهؤلاء هم الذين رسل النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أرض خيبر، ولو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا تقوم بها غيرهم. ولما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمين، استغنوا عن اليهود فأجلوهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يقركم فيها ما شئنا، وفي رواية: ما أقركم الله. وأمر بإجلائهم منها عند موته صلى الله عليه وسلم، فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر. في هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه. والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحالين والخبازين فهذا على وجهين: أحدهما أن يحتاجوا إلى صناعتهم كالذين يطعمون ويخرجون لأهل البيوت، وهؤلاء يستحقون الأجرة وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطلبوا إلا أن يطلبوا إلا يطالبوا إلا بأجرة منه كغيرهم من الصناع. والثاني أن يحتاجوا إلى من يخبزها ويبيعها خبزا لحاجة الناس إلى ثمر الخبز من الأسواق، وهؤلاء لهم فهؤلاء لو يمكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما، فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة من جمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل، وسواء اشترى طعاما أو ثيابا أو حيوانا، وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد إلى بلد أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق، أو كان مدبرا يبيع دائما ويشتري كأهل الحواليه، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار. وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك فألزموا كما تقدم، أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه، وعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة، فلا يبيعون الحنطة والدقيق إلا بثمن مثل، بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار به ولا بالناس.
يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على تدخل الولاة في المصالح العامة، وذلك لأن الوالي ولاة الأمور ينظرون في مصالح الرعية فيما يجلب لهم الراحة وفيما يؤمنهم وبما يزيل عنهم الأغراء، ولو كان ذلك يتعلق بالأمر الدنيوية، وهو الغالب أن سياسة ولاة الأمور تتعلق بالمصالح الدنيوية التي يحصل بها راحة المواطنين ويحصل بها زوال المشقة والمرض عليهم. فإذا مثلا بدت الحاجة إلى صناعة أسلحة فلا بد أن يلزم الوالي الصناع بصناعتها وأن يلزمهم ببيعها بثمن المثل. إذا مثلا احتاج إلى الجهاد سواء تعين أصبح فرضين أو لم يتعين، إنما هو فرض كفاية على الأمة، ولكن لا بد من أن يقام به. إن احتاج المجاهدون إلى الأسلحة من أين يأخذ الأسلحة؟ إذا كان الأعداء يصنعون الأسلحة لأنفسهم فإنهم سيتقوون على المؤمنين على المسلمين، فلا بد أن المسلمين يتعلمون صناعة الأسلحة التي يردون بها عدوان من يتبع عليهم. والأسلحة قديما كانت بالسيوف، وهي أكثر ما يستعملونه في القتال. السيف معروف، والذين يصنعونه هم الحدادون المعروفون، وكذلك بالرماح الذي هو محدد رأسه يطعن به يطعنون به العدو او يطلقونه به، وكذلك يرمون بالمشاه ما يعرف ما ظهر عندهم الا الرمي بالسهام، والسهم الذي هو عود مهدد راسه، والقوس الذي يجعل او يركب به السهم ثم يقضى فيبنى به، السهم من خشب من اعواد، وكذلك القوس. هذا هو أسلحتهم التي يستعملون بها. فيقول ليحتاج الناس إلى سماعة أسلحة يقاتلون بها العدو، وجب على الأئمة والخلفاء أن يلزموا السنة بصناعتها، ويأمرهم بأن يصنعوا ما يقاتل به المسلمون عدوهم، وإذا صنعوها فلا يجوز لهم أن يجهروها أو يحتكروها أو يحزنوها، بل عليهم أن يبيعوها ولا يحزنوها، وإذا باعوها فعليهم أن يبيعوها بمثل الثمن بثمن المثل، أي لا يغالون فيها، يأخذون مصلحتهم، يحصلون على ربحهم أو على مقابل صنعتهم وما يكفيهم، ولا يضرون المسلمين برفع القيمة عليهم. فهذا في صناعة الأسلحة المفادة، يصنعها الحدادون النجارون ونحوهم، وهكذا يقال أيضا في هذه الأزمنة أن المسلمين بحاجة إلى أن يتعلموا الصناعة للأسلحة المنجدية التي يقاتل بهذه الأزمنة، أيا كانت كبيرة أو ثقيلة أو خفيفة أو صغيرة، أن عليهم أن يتعلموها. يلزم الأئمة من يتعلم صناعتها وتركيبها وكيفية الرمي بها وكيفية استعمالها، وإذا صنعوها عليهم أيضا أن يبيعوها بحسب ما يناسب يكفيهم، أي لا يغالوا في الثمن فيضروا المواطنين، بل يأخذون قدر كراية وقدر أجرة مثلهم، يمنعون أن يبيعوها بثمن كثير يضر المشترين. هذا هو الأصل في وظيفة الأئمة والخلفاء ونحوهم، أنهم يلزمون الناس أن يعملوا ما يحتاجه الناس في كل زمان. ولا شك أن هذه الأزمنة التعلم يحتاج إلى زمان، تعلم هذه الصناعات سواء كانت من الأسلحة ولو الأسلحة الكبيرة، فالبندقيات والرشاشات وما أسلحها وكالمدافع ومثل القنابل والقارفات وما أسلحها، إذا توقف الجهاد عليها ولم يغن الجهاد بالسعي ولا بالرمح ونحوه، فإنه لا بد أن يتعلمها المسلمون حتى لا يتحكم فيهم الأعداء. هي أهل خلفاء بني أمية، لأن أن ملك الروم خالف المسلمين واعتدى على بعض البلاد التي كانوا قد افتتحوها، وغياهم المسلمون وطردوهم منها. كان المسلمون في ذلك الزمان لا يتعاملون إلا بالدراهم والدنانير التي يعملها الروم، هم الذين يصنعون الدرهم والدينار. فتوعدهم ذلك الأهومي بأن يكتب على الدينار سب الإسلام، يقول إذا فعلتم ذلك فإننا سوف نكتب على الدنانير نسبة دينكم. فلما أنه توعدهم بذلك كان لا بد من الجهاد، وعند ذلك أمر خليفة المسلمين وهو ابن مروان عبد الملك أن يصنع المسلمون عملة يستغنون بها عن عملة وصناعة الروم، وأن يكتبوا عليها كتابة إسلامية، درهم إسلامي ودينار إسلامي. فاستغنوا بذلك ولم يتعرض بعد ذلك الروم لسب الإسلام دراهمهم أو دنانيرهم. فيقال هكذا أيضا عندما تمس الحاجة إلى صناعة يتقى بها العدو أو كيدا، فلا بد أن ولاة الأمور يرسلون من يتعلم أو يأتون بالأدوات التي يحصل بها تعلم صناعة هذه المصنوعات حتى يستغنى عن الكفار وعن الصناعات التي يصنعونها والتي يكلون بها المسلمين. هذا يعتبر مثالا من الأمثلة التي تجب على الأئمة ويلزمهم أن يعملوها مقابل عمل المسلمين وما يحتاجون إليه. ذكر بعد ذلك أمثلة أخرى، يقول مثلا يحتاج الناس مثلا إلى الطهر، الناس ضرورا مضطرون إلى طحن الدقيق البن، فلا بد أن يكون هناك من يطحن، وإذا احتاجوا إلى الحج فلا بد أن يكون هناك من يحجز. يلزمن ولاة طائفة من الناس يقول لهم اعملوا كذا حتى تكفوا حاجة الناس. في العهد النبوي لم يكونوا بحاجة إلى شيء من ذلك، بل كان أهل كل بيت يطحنون ما يحتاجونه من الدقيق بواسطة الرحى التي يديرونها على يطحنون بها الخبز ونحو الدقيق ونحوه، وكذلك أيضا يحمدون في منازلهم، كل أهل بيت يصلحون الخبز في منازلهم ما يكفيهم، ولم يكن هناك حاجة إلى خبزين يبيعون للناس أو يحبجون لهم. ولكن نحن نشاهد أننا في هذا الزمان بحاجة إلى من يتعلم ذلك. فلو ترك الناس مثلا تعلم الخبز أو تعلم الطحن يتضرر المواطنون، فيلزم الإمام أن يلزم طائفة من الناس أن يتعلموا هذا الشيء، وإذا ألزمهم فيلزمهم أن يبيعوا بها من المثل ولا يضر الناس، لا يضرهم بمعنى أنهم يرفعون عليهم القيم بحيث تضرهم ضررا ظاهرا، بل يقتصرون على ما فيه تخفيف للحاجة حاجة المواطنين. هذا ونحوه ووظائف أو واجب الأئمة، يدخل في ذلك جميع الحاجات التي يحتاج إليها المواطنون. فإن على الأئمة أن يلزموا من يقوم بها، وكذلك أن لا يضروا الناس برفع الصلة بصلائهم بحيث يتضرر المشترون وإيجاد عليهم بقدرها. وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما ارتفع السعر قالوا سائرنا يا رسول الله، قال إن الله هو المسائر، قال كاذب الناس فإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالب لي بشيء، يعني بمظلمة. فهذا فيما إذا كان ارتفاع السعر بسبب قلته فليس لأحد أن يتصرف فيه ولا أن يملك بيعه برخص، بخلاف ما إذا كان ارتفاعه بسبب إمساك العاملين أو إنزال دين ونحوه فإنه يتدخل. فإذا كان مثلا الذين يعملون الخياطة مثلا اتفقوا فيما بينهم على أن يرفع السعر فوق المكان، فلا بد من التدخل في إلزامهم بخفض السعر. وكذلك الذين يجلبون الأشياء التي يحتاجها الناس عامة، واتفقوا على أننا لا نبيع إلا بالثمن العالي، وجب على الأئمة أن يأخذوا على أيديهم وأن يأمروهم بالبيع بالثمن المعتاد الذي ينفعهم ولا يضر المواطنين.